أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: المرء بفطنته لا بصورته. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان: شخصية الإنسان بين الفطنة والسذاجة. وفيه محوران. المحور الأول: الفطنة إدراك وانتباه. والمحور الثاني: تنمية الفطنة في المجتمع. نرجو أن نوفق لبحث المحورين إن شاء الله. المحور الأول: الفطنة إدراك وانتباه. حين يسير الإنسان في طريق مظلم فإنه بحاجة لنور يكتشف به الطريق حتى لا يتعرض للتيه والضياع، وحتى لا يعثر يقع في حفرة من الحفر التي في الطريق. إذا لم يكن له نور يستضيء به فإنه معرض لهذه الاحتمالات. درجة النور أيضا لها تأثير، كلما كان النور أكثر إضاءة كان الطريق أكثر وضوحاً أمام السالك فيه، وتبين له العثرات، مواقع العثرات تصبح واضحة أمامه في الطريق. كذلك فإن الإنسان في هذه الحياة، والحياة بالنسبة لكل إنسان عالم جديد مجهول بالنسبة له، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لذلك يحتاج الإنسان في سيره في طريق الحياة إلى نور يستضيء به، وقد منح الله تعالى لهذا الإنسان النور في أعلى درجاته، يتمثل في العقل الذي أعطاه الله تعالى للإنسان. هذا المصباح الضخم الكبير العظيم، ولكن الناس يتفاوتون في مدى التفاتتهم إلى هذا النور، وفي مدى استضاءتهم بهذا النور. أنتم تجدون أن بعض المصابيح الكهربائية الآن تستطيع التحكم في درجة الاستنارة بها. هناك مصابيح لها درجة معينة من النور، حينما تضغط على الزر الكهربائي تضيء في تلك الدرجة، وهناك مصابيح تتفاوت درجة إنارتها، تستطيع أن تقلل وأن تكثر. العقل عند الإنسان هكذا. الله سبحانه وتعالى أعطاك المجال أنت إلى أي حد تريد الاسترشاد بعقلك، إلى أي حد تستثير عقلك وتستفيد منه. الإنسان الفطن هو الذي يسترشد بعقله. الفطن من الفطنة، والفطنة هي الحذق والفهم ومعرفة خلفيات الأمور، وهذا لا يتم إلا بالعقل. الإنسان يكون فطنا حينما يستثير عقله ويرفع درجة الاستنارة بعقله. أما إذا غفل عن عقله أو انخفضت درجة استضاءته بعقله يقع في الحالة الأخرى، سذاجة أو غباوة، وبالتالي تضيع مصالحه في هذه الحياة، يتعرض للضياع، يتعرض للعثرات. لكي تكون الصورة أكثر وضوحا نريد أن نقول أن الفطنة تعني ثلاثة أمور تتجلى في ثلاثة مظاهر. المظهر الأول الوعي والمعرفة بما حول الإنسان. كلما كان الإنسان أكثر وعيا بما حوله من حياة، من بشر، من معادلات، كلما كان إدراكه للمعادلات الاجتماعية التي يعيشها أكبر فهو أكثر فطنة. أما إذا كان إدراكه وكانت معرفته محدودة بسيطة بنفس الدرجة تكون فطنته، ويكون معرضا لحالة السذاجة والغباوة. هذا هو المظهر الأول، المعرفة والوعي بما يحيط بالإنسان وبما حول الإنسان في كل مجال من المجالات. إنسان يعمل في المجال الاقتصادي، كلما كانت معرفته أكثر كان أقرب إلى حالة الفطنة. أما إذا كان جاهلا بالمجال الذي يعمل فيه كانت معرفته أقل تكون فطنته أقل. هذا هو المظهر الأول. المظهر الثاني الانتباه والتركيز. مشكلة أكثر الناس أنهم لا يركزون، يمرون على الأمور من دون تركيز ومن دون انتباه، وهذا ما يتحدث عنه القرآن الكريم ويطلق عليه مصطلح الغفلة. أكثر الناس عن آياتنا لغافلين، غافلون عن آيات الله سبحانه وتعالى، لا ينتبهون، لا يركزون. ربما يمر حدث معين على شخصين أو على أشخاص، أحدهم يركز ينتبه والآخر لا يركز ولا ينتبه. مقدار التركيز ومقدار الانتباه هي التي تحدد فطنة الإنسان. يذكرون في قصص العرب أن رجلا في الصحراء ضاع منه جمله بعيره ضاع، فصار يبحث عنه، فلقي أعرابيا قال له: ألم تر جملا في هذا الطريق في هذا المكان؟ فقد ضاع جملي. قال: لا، ولكن أريد أن أسألك، هل جملك الذي ضاع مقطوع الذيل، ذيله مقطوع؟ قال: نعم. قال: جملك الذي ضاع أعرج؟ قال: نعم. قال: جملك الذي ضاع أعور؟ قال: نعم. قال: لكني لم أرى جملك. فأمسك به. معقولة؟ كل الصفات اللي في جملي ذكرتها، كيف لم ترى جملي؟ أخذه إلى المحكمة، إلى القاضي. قال: حضرة القاضي، ضاع جملي وسألت هذا الرجل فذكر كل المواصفات في جملي ولكنه أنكر أن يكون قد وجد جملي أو آه. القاضي سأل الرجل: ألم تجد الجمل؟ قال: لا والله لم أجده وليس عندي. قال إذن كيف عرفت مواصفات الجمل الدقيقة؟ كيف عرفت أن ذيله أبتر مقطوع الذيل؟ قال لأني ألاحظ أن الجمل إذا كان فيه ذيل فإن مخروجاته تتناثر، حينما يخرج الفضلات ذيله يعمل على تفرقتها. أنا رأيت هذا البعير، هذا الجمل فضلاته مجموعة، البعر مجموع في مكان واحد ليس متناثرا، ففكرت أدركت أن هذا لازم الجمل يكون ذيله مقطوع، فالمخرجات تكون متجمعة وليست متناثرة. قال جيد، كيف عرفت أن الجمل أعرج؟ قال رأيت خطوات الجمل في الأرض ليست متساوية، على جانب الخطوات واضحة في الأرض، على جانب ثاني ملامسة للأرض فقط، فعلمت أنه يستخدم إحدى رجليه بقوة والأخرى لا يستطيع أن يستعملها بقوة، فأدركت أنه أعرج. قال طيب كيف عرفت أنه أعور؟ قال لأني رأيته يأكل الخضار في الطريق أو الأشجار والنباتات من طرف واحد، الطرف الثاني ما مأكل منه شيء، فلأنه يرى من طرف واحد كان يأكل من طرف واحد، فتعجب القاضي من نباهته وفطنته. بعض الناس يركزون على الأشياء، وهذا تحصل حادثة معينة مثلا تحصل، فيسأل الشخص طيب هذا الإنسان الذي سرق، هذا الإنسان الذي قال، هذا الإنسان الذي فعل، كيف شكله، كيف مواصفاته؟ الإنسان اللي يركز يستطيع بمجرد أن يرى شخص يركز على معلمه، على مواصفاته. وبعض الناس ما عنده تركيز، تشوف احتمالاته تتفاوت بين الكثير والقليل جدا. يقال له مثلا كم تحدد عمره؟ يقول والله بين 10 و70 سنة. واجد فرق بين 10 و70 سنة، أصلا هو مو منتبه، مو مركز. إذن المظهر الثاني من مظاهر الفطنة الانتباه والتركيز، على الإنسان أن لا يأخذ الأمور، أي أمر من الأمور بسهولة، وإنما يركز. قبل أيام نشروا في الجرائد عن مريضة في المستشفى، جاءت لها الممرضة بالدواء، لها مقدار من الدواء تتناوله كل كذا ساعة مثلا، الممرضة جاءت لها بالدواء، فهي حاولت أن تنظر، رأت أن هذا الدواء الذي جاءت به الممرضة يختلف عن دوائها الذي يصرف لها في كل 6 ساعات مثلا أو 8 ساعات، فاستوقفت الممرضة، أنت متأكدة أن هذا الدواء لي؟ قالت نعم، أنت لا شغل لك، أنا ممرضة وأعرف تكليفي، هذا دواءك. رفضت المريضة أن تتناول الدواء، الممرضة أصرت، صار صياح كذا، استدعوا الإدارة، بعدين تبين بالفعل أن هذا الدواء الذي جاءت به لهذه المريضة بالغلط هو دواء لمريض آخر، لو تناولته هذه المريضة لقضى على حياتها، وفتح تحقيق في المستشفى حول هذا الموضوع. كم من المرضى في المستشفى يسلم أمره لله، يجي الممرض أو الممرض حتى وهو مغلط يتناول الأدوية تبعت، خلاص هذا شغل الممرض. طيب الخطأ وارد، حتى الوصفة الطبية تجد في المجتمعات الأخرى حينما يتناول الوصفة الطبية ويذهب إلى الصيدلية ويأخذ الدواء يحاول أن يطابق بين الوصفة وبين الدواء، ربما يكون الصيدلاني قد اشتبه، أخطأ. وكم من المشاكل تحصل حول هذا الموضوع، في المستشفيات تحصل مشاكل، في المجالات المختلفة تحصل مشاكل. لذلك على الإنسان لازم يفتح عينه، لازم يكون مركز، لازم يكون منتبه. ينقلون عن الأطباء اليابانيين أنهم يعانون كثيرا من مرضاهم، الأطباء في اليابان يشكون من مرضاهم، يقولون لأن كل مريض يأخذ ويعطي مع الطبيب، يتناقش معه، يسأله، إذا حددنا علاج معين يتناقش، لأن الثقافة العامة للناس، الثقافة الصحية العامة للناس جيدة، ولأنهم عندهم تركيز. إحنا لا، ما متعودين على هذه الحالة، ما عندنا تركيز، ما عندنا انتباه، ما عندنا اهتمام في الغالب. هذا خلاف الفطنة. الإنسان ينبغي أن يكون فطنا. كم من القضايا كتب عنها أن إنسان يستلم مبلغا من المال مثلا من أحد، من بنك أو من أحد، ويأخذ خلاص على أساس هذا المبلغ، هو حينما يعود إلى بيته ويحسب يشوف المبلغ ناقص، المبلغ ناقص، هذا كتبه، وحصلت حوادث كثيرة. لأن هذا إذا من كل مبلغ مثلا في البنك أو في الصرافة أو في أي مكان، إذا ورقة واحدة فقط، إذا لم يكن المسؤول والموظف أمينا، من كل مبلغ يسحب ورقة واحدة 500 ريال، آخر الدوام حصل لمبلغ جيد. لذلك من مظاهر الفطنة أن الإنسان يركز وينتبه ولا يكون غافلا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الغفلة أضر الأعداء. أضر الأعداء على الإنسان غفلته. من مظاهر الفطنة المظهر الثالث حماية الإنسان لحقوقه. الإنسان لا يتساهل في حقوقه، يحمي حقوقه، لا يتساهل في حقوقه. إذا بطيب نفس يريد أن يعطي أهلا وسهلا، أما أن يستغفل، أما أن يغبن، فهذا خطأ. على الإنسان أن يكون حاميا لمصالحه وحقوقه. في حالة السذاجة والغفلة الإنسان يتسيب ويتساهل فتضيع منه حقوقه، وهذا خطأ كبير. ولهذا عندنا في النصوص ورد عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: المغبون لا محمود ولا مأجور. بعض الناس يتساهل وتروح حقوقه، فلما ينتبه يقول الله خلها على الله. هذه مو على الله، هذه عليك. المحمود لا مغبون ولا مأجور. ورد في سيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام أنه كان رجل يحمل له متاعا من البصرة، يقول: كنت أحمل متاعا لأبي عبد الله الحسين عليه السلام من البصرة، فإذا جئت إليه ما كسني. يعني يساوم كم، يقول مثلا سعر، يقول لا سعر ثاني، ثم لا أقوم من عنده إلا وقد أنفق كل المال. فقلت سبحان الله، يماكسني مثلا، أقول له 100 يقول لا 90، وبعدين يوزع. قلت له: يا أبا عبد الله، أنت تماكسني ثم لا أقوم من عندك إلا وقد فرقت المال على الناس. قال: نعم، لأن أبي حدثني عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المغبون لا محمود ولا مأجور. أنا أناقشك حتى أدافع عن حق، ما تبيعني بشيء أكثر من سعره، بعدين أنا أتنازل بطيب نفس، هذا مسألة أخرى. في بعض أسواقنا العربية تقدر تحسب حساب بين السعر الأول اللي يقوله إلك، يقول لك ب1000، لكن تالي بعدين تشتريه ب100، تقدر تشتريه ب100، تنزل وياه، ينزل وينزل وينزل، اللي ب1000 تشتريه ب100، ويمكن يكون غالب منك. فإذا الإنسان ينبغي أن لا يقبل لنفسه أن يغبن. في رواية أخرى أيضا عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كان في عرفة وقف على قطيع يشتري منه من غنم ذلك القطيع، فكان يماكس ويساوم. بعد ما خلص التفت إلى أصحابه: لعلكم عجبتم من مماكستي. ونقل لهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن المغبون لا محمود ولا مأجور. وفي مورد آخر اعترض عليه أبو حنيفة، قال: يا ابن رسول الله، رأيتك أمس في عرفة وأنت تماكس، ساوم يعني على سعر الأغنام. فأجابه الإمام عليه السلام: وما لله من الرضا في أن أغلب في مالي. يعني الله يرضى أنا أغلب في مالي؟ الله لا يريد أن أغلب في مالي، ما لله من الرضا. إذن ينبغي أن يتحلى الإنسان بالفطنة في حمايته لحقوقه. وعندنا نصوص كثيرة على هذا الصعيد تدعو الإنسان إلى أن لا يقع في الغبن، إلى أن لا يقع في الخديعة، إلى أن لا يقع في الغباء والغفلة، حتى تكون شخصيته شخصية المستفيد من عقله ومن تفكيره. ننتقل إلى المحور الثاني، تنمية الفطنة في المجتمع. من الملاحظ أن بعض المجتمعات الناس فيها سجيتهم وطبيعتهم أنهم فطنون في أمورهم، بينما بعض المجتمعات تغلب على الناس فيها حالة السذاجة. وهذا أمر ملحوظ بالنسبة لاختلاف الأفراد واختلاف المجتمعات. كيف يمكن أن ننمي حالة الفطنة في المجتمع حتى لا يخدع الناس، حتى لا تضيع على الناس حقوقهم ومصالحهم؟ هناك أمور عدة. الأمر الأول، مستوى الوعي الحقوقي في المجتمع. كلما كان الناس أكثر معرفة بحقوقهم كانوا أبعد عن أن يستغفلوا. إنما يخدع الإنسان ويستغفل الإنسان في الغالب لعدم معرفته بحقوقه. ولذلك الوعي الحقوقي مهم جدا في كل مجال من المجالات. في المجتمعات الأخرى كل معاملة من المعاملات حتى أبسط شيء هناك توضيح للحقوق التي لك والتي عليك في تلك المعاملة. إنسان يوقف يسجن، من بداية سجنه، من بداية توقيفه يعطى قائمة: أنت حقوقك كذا، لك كذا، وعليك كذا، بإمكانك أن تطلب محامي، بإمكانك أن لا تجيب عن أي سؤال لا ترغب الإجابة عليه، لك من الحقوق كذا، لك كذا. كل الحقوق تكون واضحة أمامه. لكن في مجتمعاتنا وين؟ خذوه فغلوه. ولو يسأل ما هي حقوقي، مجتمعاتنا العربية والإسلامية بشكل عام يخشى أن يسأل عن حقوقه ما هي حقوقه. الطالب يعرف بحقوقه، العامل يعرف بحقوقه، الراكب رحلة في الطائرة تركبها تذكرة الطائرة مبين فيها الحقوق، حقوق الراكب، ما هي الحقوق التي لك. هذا في المجتمعات الأخرى، لكن نحن هذه الحالة ليست متوفرة بالمستوى المطلوب عندنا. وإذا كانت متوفرة أيضا ما متعودين أن نقرأ هذه الأمور، ما متعودين. أنت تجد أن الإنسان حينما يذهب إلى أي سوبر ماركت، إلى أي بقالة في المناطق الأخرى، قبل أن يشتري أي بضاعة يقرأ مكونات هذه البضاعة، إذا كانت مواد غذائية مثلا، تاريخ إنتاجها، تاريخ انتهائها. إحنا عندنا خلق لهذه الأمور؟ في الغالب لا، وهذا خطأ كبير. الآن تجربة جيدة عندنا في البلد، بعض المؤسسات فيما يرتبط مثلا بالتعليم، وزارة التربية والتعليم أصدروا وثيقة حول حقوق الطالب بحيث يعرف الطالب ما هي حقوقه كطالب، ما هي الحقوق التي له في مجال التعليم. هذا مهم جدا، كل إنسان ينبغي أن يعرف حقوقه. مسألة التجهيل وعدم الوعي الحقوقي هي التي تجعل كثيرين منا يقعون في المطبات. يأتي بعض الأشخاص مثلا موقوف للتحقيق في قضية معينة، جناية، جريمة، كذا، معترف موقف، طيب لماذا توقع وتعترف؟ قال ماذا أعمل؟ قالوا لي إذا اعترفت القضية تسهل وتنتهي وكذا، خدعوني ووقعت. خدعوك ووقعت يعني شنو؟ هذا تضليل. يجب أن يعرف من هو الخاطئ، من هو المعتدي. حينما توقع أنت ضللت الجهات المعنية بالوصول إلى المعتدي الحقيقي. كيف تخدع؟ كيف توقع؟ هذا خطأ. علينا أن ننشر الوعي الحقوقي فيما بيننا، حتى بالنسبة للعلاقات الزوجية. كثير ممن يتزوجون من الرجال، من النساء، من الشباب، من الشابات، طيب هذا عقد، عقد الزواج، والعقد يعني اتفاق بين الطرفين. اتفاق على ماذا؟ ما يدري. كثير من الناس ما يدري هو متفق على شنو، والمرأة في الغالب أيضا ما تدري هي متفقة على شنو. عقد زواج وانتهينا. هذا خطأ كبير، وهذا هو سبب الكثير من المشاكل. قالوا أنه في ماليزيا أخفض نسبة طلاق، لأنه ملزم كل مواطن قبل الزواج أن يدخل في دورة تعريفية توجيهية تدريبية لمدة شهر. يدخل دورة يعرف الحياة الزوجية، الواجبات اللي عليه، الحقوق التي له رجلا أو امرأة، وأيضا ممكن أن يخصم وقت حضوره في هذه الدورة من دوامه إذا كان موظفا في الحكومة أو في إحدى الشركات. الوقت اللي يروح إلى هذه الدورة مخصوم من مدة دوامه. وجدوا بعد تطبيق هذا النظام انخفضت نسبة الطلاق، لأن الناس صاروا يعرفون ما لهم وما عليهم. ووجدت أيضا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه قبل إجراء عقد الزواج يقدمون للرجل وللمرأة دفتر كامل يتضمن النقاط، نقاط الحقوق التي للزوج والحقوق التي للزوجة. أول يقراها الزوجان، الشيخ أو القاضي أو اللي يجري العقد يسأل كلا منهما. واضح؟ أنت مقدم على الزواج، العقد يعني موافقتك على هذه الأمور، أنت موافق؟ بعد ذلك يجرى العقد. لكن تعال تعال وانظر إلى الأمور في مجتمعنا، لا يجري مثل هذا الشيء. البنت المسكينة خاصة بالنسبة للنساء، وهي في نشأة حياتها، بداية حياتها، زواج خلاص تزوج، لا تعرف ماذا لها، لا تعرف ماذا عليها. وعندنا تباني، لأن جهات التوجيه الديني في الغالب هي من الرجال، ولذلك تباني عندنا أن لا نخبر المرأة بكل حقوقها. وأنا شخصيا تعرضت لهذا الأمر، أن كثير من الرجال حينما أتحدث عن حقوق المرأة في الحياة الزوجية يعترضون، إنك تستثير نساءنا علينا، خليهم يتمردوا علينا النسوان إذا عرفوا هذا الكلام. تلك حدود الله، هذه حقوق لازم أن تكون واضحة ومعروفة. مثلا هذا الحق، وإن شاء الله ما يسبب مشكلة أو تمرد، من حق الزوجة، من حق المرأة في عقد الزواج أن تشترط لنفسها الوكالة في الطلاق عن الزوج متى شاءت. هذا من حقها شرعا، تتزوج على هالشرط، أن أكون وكيلة عنك في تطليق نفسي متى شئت، حتى ما يكون الطلاق بيد الرجل فقط. هو في الأصل الطلاق بيد الرجل، لكن بالوكالة يصير شرط في العقد عليه أن تكون المرأة وكيلة عنه في تطليق نفسها. فحين ترى المرأة أن حياتها مع هذا الزوج لا تناسبها، غير ممكنة لها، تستطيع أن تذهب وتطلق، يعني يجرى هذا الطلاق باعتبارها هي وكيلة عنه في الطلاق. وإذا قبل الزوج بهذا الشرط في العقد فإنه لا يمكن إلغاؤه، ما يقدر يلغيه بعد، خلاص يبقى هذا الحق ثابتا للمرأة. الآن شقد عندنا مشاكل وقضايا، أن رجال يقصرون زوجاتهم على البقاء تحت سيطرتهم مع عدم المعاشرة بالمعروف. ما يعاشرها بمعروف، يسيء لها ولا يقبل أن يطلقها، وهذا خلاف أمر الله تعالى، خلاف أمر القرآن. إمساك بمعروف وتسريح بإحسان، لا يمسك بمعروف ولا يسرح بإحسان. وفي بعض الأحيان إذا طلبت الزوجة الطلاق الخلع المخالعة يطلب مبالغ طائلة، ما أطلق إلا ب100,000، إلا ب150,000، إلا ب200,000، وتحصل مثل هذه الحوادث وتبقى المرأة متمرمرة وتضيع حقوقها. لو أنها تشترط لنفسها منذ البداية أن تكون وكيلة عن الزوج في تطليق نفسها لما وقعت في مثل هذا المأزق. لكن طبعا أكثر الناس ولعله بعض الحاضرين لا يرون أن من المناسب إخبار النساء بهذا الحق. الوعي الحقوقي أمر مهم جدا في مختلف المجالات. الوعي الحقوقي يساعد الناس على أن يكونوا فطنين وعلى أن يدافعوا عن مصالحهم وعن حقوقهم. فلتنمية الفطنة يجب نشر الوعي الحقوقي في المجتمع، هذا أولا. ثانيا بذل التجارب والخبرات للناس. تجارب كثيرة تحصل ولكنها لا تبذل أمام المجتمع فتتكرر المآزق لبقية الناس. كم من فتاة تقع في حالات الابتزاز، شباب أو ناس سيئون فاسدون يبتزون بعض الفتيات، وهناك مخرج من حالات الابتزاز، لكن هذه الفتاة المسكينة لا تعرف ما هو الطريق لكي تتجاوز حالة الابتزاز. حالات كثيرة تحصل في المجتمع عن طريق المكالمات، عن طريق المراسلات بالإنترنت. كم من فتاة كانت ضحية لمثل هذه الأمور، ولكن لأنها التجربة غير واضحة أمامها، ليس هناك تدوير للتجارب، لذلك يقع غيرها أيضا فيما وقعت فيه. تدوير التجربة في المجتمع أمر مهم. والسبب الثالث، العامل الثالث، التربية. العائلة ينبغي أن تربي أبنائها أيضا على حالة الفطنة، أن تحذرهم، أن توعيهم، أن تنبههم. نحن الآن نعيش في عصر غير عصر، لا ينبغي أن نتعامل مع الأمور ببساطة وبسذاجة. نعيش في عصر فيه الكثير من التعقيدات، فيه الكثير من المشاكل، فيه الكثير من النفوس الشريرة، ولذلك علينا أن نوعي أبناءنا. موضوع التحرش الجنسي بالنسبة للأطفال ينبغي أن يكون هناك توعية للأبناء. هذا طفل بريء لا يعرف عن هذا الموضوع شيئا، يحتاج إلى توعية، إما من قبل العائلة، إما في البرامج التدريسية التوعوية، أن يحذر الطفل، أن يشرح له. كثير من الأطفال يقعون في مثل هذه المآزق، كثير من الناشئين والناشئات يقعون في هذه المآزق لأنه لا معرفة ولا خبرة لهم وليست هناك تربية. العائلة تخجل أن تفتح مثل هذه المواضيع لأبنائها فيصبحون الأبناء ضحايا. التربية مسألة هامة أيضا على هذا الصعيد. وأخيرا قوة الشخصية. كلما كان الإنسان أقوى شخصية كان أبعد عن الوقوع في الاستغفال، كان أبعد عن الوقوع في فخ التضليل. قوة الشخصية مسألة مهمة، وهناك موضوع هام في هذا المجال وهو إثارة العقل في أوساط الناس. المجتمعات التي تحكمها العواطف غالبا ما يقع الناس فيها في فخ الاستغفال بسبب العواطف وإغفال العقل. ونحن نجد الآن كيف أن مجتمعاتنا خاصة مجتمعاتنا الخليجية ينظر إليها على أنها مجتمعات ساذجة، وبالعواطف يمكن أن يؤخذ الكثير من هذه المجتمعات. ومن نماذج ذلك حالات التسول، شركات، مؤسسات تأتي بأطفال، تأتي بنساء إلى بعض مناطقنا، إلى المناطق الخليجية بشكل عام، يتسولون ويطلبون الأموال، وهذا كتب عنا في الجرائد وفي المجلات. يستغلوا العاطفة في شهر رمضان المبارك، في أوقات معينة، عند المقابر، عند المجالس، عند المساجد. بل اكتشف أيضا أن بعض حالات الإعاقة هي حالات مفتعلة، يفتعلون الإعاقة في بعض الأشخاص من أجل أن يستثيروا بها العواطف. شركة معينة تبث أفراد في الشوارع، يعني شركة عصابة يعني تقوم بهذا الدور، يراهنون على عواطف الناس، أن الناس عاطفيون وتستثيرهم العاطفة. واكتشف أيضا أن بعض النساء اللي على أساس نساء التي يطلبن في بعض الشوارع وبعض الأماكن في الواقع ليسوا نساء، رجال بس لابسين لباس النساء وحتى يستثيروا عواطف الناس. هذا مظهر من المظاهر. هناك من يراهن على السذاجة والبساطة في أوساط الناس من أجل تحقيق مآربه. ومن المظاهر أيضا هؤلاء المشعوذون والدجالون والسحرة. وكم كتب وكم جرى الحديث عن هذا الأمر. قبل أيام كنت أقرأ تحقيق في إحدى الجرائد المحلية عندنا هنا، أحد السحرة من أصل أفريقي أوقفوه، وبعد التحقيق معه تبين، يقول أنا جئت بتأشيرة عمل للمملكة وما وجدت لي فرصة عمل، بعد 6 أشهر بقيت عاطل وما عندي عمل، فأشار علي البعض، لماذا لا تمارس هذا الدور؟ ادعي أنك تستطيع أن تقرب بين القلوب وأن توفق بين الأزواج وأن تفتح الطريق للنجاح في الحياة وأن تعالج الكثير من المشاكل. خبروا بعض الأشياء. هو يقول في البداية ما كنت أفهم كثير، لكنني صدمت وفوجئت بإقبال الناس علي، نساء ورجال، صار اسم معروف، وتتصل بهذه المرأة زوجها كذا، ويتصل بهذا الزوج زوجته كذا، ويتصل بكذا، وعلى كل واحد يأخذ مبالغ، وكون له ثروة كثيرة من المال. طيب إذا ناس شافوا ناس مغفلين وعندهم فلوس، من حقهم أن يأخذوا هذه الفلوس؟ العتب مو على أولئك، العتب على حالة الغفلة وحالة البساطة وحالة السذاجة. ليس فقط من هناك، يحصل في بعض الأحيان أن إنسان يسلك طريق العلم الديني حتى يصير عالم، حتى يصير طالب علم، لا يكون ناجحا في هذا المسار لسبب أو لآخر، ما وصل دراسته. تحصل بعض الحالات في مختلف البلدان، بعدين يكتشف أن هذا أفضل طريق، يستثير العاطفة وبالتالي يصير ثري، يجيه أموال ويجيه عروضات واتصالات، اللي يطلبوا منا أن يحل مشكلة، اللي يطلبوا منا أن يفتش لهم كتاب، اللي يطلبوا منا كذا، ويأتي الناس يعترضون، كيف هذا يدعي وضمن الوسط الديني ويعمل هذا العمل؟ جماعات جاءوا يشتكوا إلي من بعض هذه الحالات. أنا أقول لهم اللوم عليكم أنتم، لماذا تستغفلون؟ لماذا تستغفلون؟ هذه القصة المشهورة عن حمار الحكيم، حينما سأل حماره، الحمار سأله، يعني قصة أسطورية، رفع رأسه إليه، قال أيها الإنسان أنت تركبني تمتطيني وتثقل ظهري، ألست أنا وأنت مخلوقين لله؟ الله خلقني كما خلقك. قال نعم. قال إذن لماذا أنت تركب ظهري ولا يحصل العكس أن أركب ظهرك؟ لا، هذا ما يحتاج لتفكير عميق، أركبك لأنك حمار، لأنك حمار أركبك، هذا شيء طبيعي. حينما إنسان يكون مغفل ساذج بسيط فإن الآخرين يستغفلونه، ولكيف يقبل هؤلاء الناس أن يحكوا أسرارهم. صار عندنا كم من المشاكل والقضايا في هذا المجال، تنمية الثروة، تعال اعطيني مبلغ، انت امامك كنز، انت امامك فرصة كبيرة ضخمة جدا، انا ادلك عليها، انا ما ادري ايش كذا، انا انت تشوف حالته، هو مشحوت، هذا يدلك على الثروة، ليش هو ما يثري نفسه؟ كيف يقبل عقلك هذا الامر؟ كيف تستجيب لمثل هذه الامور؟ وحصل عندنا ايضا حالات ان الانسان لا يحتاط لنفسه، كم من النصابين، كم واحد اخذ اموال من الناس على اساس يستثمرها ليهم، وفي البداية هم خدعهم، عطاهم بعض الارباح وجمع لك كم مليون وتوكل على الله راح سافر. صار عندنا ونشرعنا في الجرائد ايضا. طيب انت لماذا تقبل لنفسك هكذا؟ اطول آية في القرآن الكريم هي الآية التي تتحدث حول موضوع الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. آية طويلة. واستشهدوا رجلين منكم، وأيضا لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. لماذا يتساهل الإنسان في حقوقه؟ وكل يوم تطلع لنا محاولات نصب جديدة، مواقع على الانترنت، تعال اشتر حاجة $50 او $100، ثم قنع عملاء ايضا ان يشتروا، واي عميل تقنع يشتري لك انت ايضا نسبة، والعميل ايضا لما يقنع الى ايضا نسبة. وين هالشركة؟ وين هالجهة؟ وين؟ كيف يستقبل الناس؟ كيف يقبلون حالات النصب والاحتلال والاحتيال عليهم؟ لذلك ينبغي للإنسان أن لا يقبل. وفي بعض الأحيان يكون هناك استغلال للعاطفة الدينية. العاطفة الدينية أيضا تستغل، رسائل بالجوالات، أن هذه الرسالة أو هذه الورقة انشرها 13 مرة، وإذا ما تسوي بيجيك بلاء، بيجيك مشكلة، بلاء ينصب على هذا اللي يقبل بهذا الحجم. إيش هذا الكلام الفاضي؟ قبل مدة نقل لي أنه رسائل بالجوالات في شهر رجب، من كانت في بيته بنت اسمها زينب أو اسمها فاطمة فعليه أن يدفع صدقة في هذا الشهر، شهر رجب، وإذا لم يدفع صدقة فقد يصيبه بلاء. إيش هذا الكلام الفاضي؟ يعني وجود بنت اسمها زينب، لأن يعرفوا بيوت الشيعة غالبا لازم زينب أو فاطمة. نشوف بعض الباعة في بعض المناطق لما يمر نسواننا، أم علي، أم أحمد، أم حسين، يقول كلهم شكل بعض، لا في غير الأسماء، فلأنه يعرف هالأسماء موجودة في البيوت، فاللي ما يتصدق إيش هذا الكلام الفاضي. لا يصح استغلال العاطفة باسم الدين حتى في الأشياء الإيجابية، هذا خديعة، هذا تضليل. ولكن مع الأسف بعض الناس كل يوم سفرة باسم، وكل يوم عادة باسم، وكل يوم قضية باسم، وكل يوم ما لها أصل وما لها مصدر، ونحن نروج لمثل هذه الأشياء ونقبلها. هذا استغلال للعاطفة الدينية. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقل حتى يفكر بعقله. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما بعث أميرا على سرية وأمرهم بإطاعة أميرهم، أثناء الطريق غضب هذا الأمير، طلب منهم أن يجمعوا حطبا أوقدوا فيه النار، ألست أميركم؟ قالوا نعم. ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وآله بأن تطيعوا أمري؟ قالوا نعم. قال أمركم أن تدخلوا في هذه النار، طبوا في النار. فالتفت بعضهم إلى بعض، قالوا إنما تبعنا رسول الله صلى الله عليه وآله لكي ينقذنا من النار، تبدخلنا في النار. ثم ما زالوا به حتى هدأ غضبه، ونقل الخبر بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال أما لو دخلوا فيها لما خرجوا منها، لو دخلوا في هذه النار كان يبقوا فيها إلى يوم القيامة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما نقل له عن عبادة رجل صلاة وصوم، قال كيف عقله؟ قالوا يا رسول الله نخبرك عن عبادته فتسألنا عن عقله، قال إنما يثاب الرجل على قدر عقله. لذلك لازم نكون واعين، ما نستغل عن طريق العواطف الدينية. إذا كان عندنا شيء منصوص، هناك نصوص وردت به، أهلا وسهلا. عادة من العادات غير المخالفة الحسنة، أهلا وسهلا. أما باسم الدين نستغل، باسم الدين نستغفل، سواء كان باسم الدين أو هؤلاء السحرة والمشعوذين باسم معالجة المشاكل، النصابين بعنوان تحصيل الثروة، هذا كله استغفال. ينبغي للإنسان أن يكون فطنا وأن لا يستغفل، أن لا يتنازل عن شيء، أبسط شيء من حقوقه. رواية جميلة عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، الرواية تقول: استقرض الإمام من رجل مالا، قرض دين، قال الرجل: يا ابن رسول الله أعطيك المال لكن أريد وثيقة، أريد رهن وثيقة. الإمام قال: ما تريد؟ قال: أي شيء من عندك وثيقة أعطني. الإمام عليه السلام التفت إلى طرف من ردائه فأخذ منه قطعة، يعني خيط حسب تعبيرنا، شمطوط حسب تعبيرنا، من ردائه، قال: هذا يكفيك؟ قال: نعم، من يدك هذا مقبول. أخذه الرجل حفظه، بعد أيام صار المبلغ عند الإمام، جاء به للرجل قال: هذا مبلغك، فأين وثيقتي؟ وين الخيط اللي أعطيتك يا الشمطوط؟ قال: ضاع يا ابن رسول الله. قال: إذن لا أعطيك مالك، ما أعطيك مالك، ما أنا بالذي يستهين بوثيقته، يستخف بوثيقته، جيبه، جيب الخيط، أعطيك فلوسك، ما تجيبه ما أعطيك. وبالفعل راح الرجل، كان خافي في مكان لسبب أو لآخر، للبركة أو يريد يمتحن أو لأي سبب، جاء به وأعطاه للإمام. الإمام قال: تفضل خذ مالك. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان يقظ. وفي حديث مروي عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله، الحديث المروي يقول: المؤمن كيس فطن. المؤمن كيس، يعني عنده كياسة، عنده لباقة، وعنده فطنة. وقرأه أحدهم مصحفا لعلكم سمعتم، كيس قرأها بالكيس، وفطن خلى نقطة ثانية، صارت المؤمن كيس قطن. المؤمن كيس فطن، المؤمن ينبغي أن يكون فطنا حتى لا يخدع، لا يقع في الخديعة. ولو قرأنا التاريخ لوجدنا أن المجتمعات، أن الناس والمجتمعات إنما وقعت في المآزق بسبب انطلاء الخدع عليها وغفلتها عن مصائر الأمور. ما الذي أوقع أهل الكوفة فيما وقعوا فيه؟ كانت لهم فرصة عظيمة وكبيرة. أبو عبد الله الحسين سيد شباب أهل الجنة قدم إليهم، كان يمكن لو التفوا حوله ولو وقفوا إلى جانبه أن يعيد تجربة أبيه أمير المؤمنين عليه السلام كما وعد: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. لا عاد لهم تلك الدولة، الدولة العادلة، الدولة التي تحفظ كرامتهم وحقوقهم وحريتهم، لكن ما حصل، حالة من الخديعة، حالة من الغفلة، حالة من التساهل، من أجل أن يحافظوا على وجودهم وحياتهم في مقابل تهديدات ابن زياد، من أجل أن يسلموا من هذه التهديدات، تخاذلوا على الإمام الحسين، لكن دفعوا الثمن مضاعفا. لو أنهم قاوموا ابن زياد في ذلك الوقت لكانت خسائرهم أقل مما دفعوه فيما بعد في سنية الدولة الأموية الطويلة، لكنهم خدعوا، ضللوا، لم يأخذوا الموقف، خذلوا الحق. ولذلك على المؤمنين أن يأخذوا العبرة مما حصل لهؤلاء في كل عصر وفي كل زمن، أن لا يخدعوا، وأن تكون الصورة أمامهم واضحة. ونأمل أن إخواننا في غزة الفلسطينيين في غزة تكون الصورة واضحة أمامهم. صحيح أنهم الآن يدفعون ثمنا باهظا من حياتهم، من وجودهم، من نسائهم، من أطفالهم، من بيوتهم. اكتشفوا اليوم أن مجموعة من الأطفال، 4 أطفال، واقفين إلى جنب جثة أمهم متعلقين بها، وقد مضى على قتلها 3 أيام، والأطفال ليست لهم إمكانية الوقوف، جوع وعطش ورعب ودمار. صحيح تضحيات كبيرة، صحيح ثمن باهظ، لكن إذا لم يقف الفلسطينيون الآن هذا الموقف فإن الخسائر التي ستدفع فيما بعد ستكون باهظة أكثر. وهذا ما قالته العقيلة زينب عليها السلام لأهل الكوفة حينما خطبت فيهم: أتبكون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. بقيت العقيلة زينب مع أهل البيت في الكوفة في وضع المأساوي. أما جنازة أبي عبد الله الحسين، أما جسد أبي عبد الله الحسين وأجساد الشهداء من أصحابه فقد بقيت على بوغاء كربلاء، لأن ابن سعد ظهر اليوم 10 من المحرم أمر قومه وأصحابه بأن يدفنوا قتلاهم وأن يتركوا جسد الحسين على البوغاء. فبقي جسد أبي عبد الله إلى اليوم 13 من المحرم. بنو أسد لما انتهت آثار المعركة وآثار القتل والقتال ورأوا الهدوء يسيطر قرب المشرعة وعلى تلك الساحة آبوا إلى مواقعهم، جاءوا قرب المشرعة. في البداية جئنا نساؤهم فوجدنا ذلك المنظر المؤلم الفظيع، جثث أشلاء موزعة، هنا يجدون جثة بلا رأس، وهنا يجدون أيد، وهنا يجدون قطع من الأجسام. أما الدماء فكانت تغطي تلك الأرض، لكن مع مرور مدة كانت تخرج من تلك الأجساد روائح زكية طاهرة لفتت نظرهم هذه الحالة. فجئنا إلى رجالهم وأخبروهم بما رأينا. جاء الرجال فرأوا تلك الجثث الزاكية. في قصة مفصلة أن الإمام زين العابدين عليه السلام كما ورد في بعض الروايات جاء من الكوفة حتى يشارك وحتى يقوم بتجهيز جسد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وبالفعل قام بواجبه، قام بتجهيز أبي عبد الله الحسين. أليس من الغريب أن الحسين يبقى جسده هكذا على البوغاء 3 أيام بلا تغسيل ولا تكفين؟ ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.